كثر من ذنوبي على بابك أتوب وارد وعلى ظهري أشيل.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. تحية طيبة مني سارة العطار، وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. قال رئيس هيئة الأركان الإيرانية اللواء محمد باقري إن الجمهورية الإسلامية تتمتع بخبرة نحو 40 عاماً في تصميم وتصنيع الطائرات المسيرة. باقري ولدى مشاركته بمؤتمر حول العلوم والتكنولوجيا خلال فترة الدفاع المقدس أكد أن الاستفادة القصوى من علم الديناميكية الهوائية لتصميم المركبات الجوية ليس بالأمر السهل، مشيداً بالكفاءات المحلية من طلاب وعلماء في هذا المجال. من جانبه قال القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي إن الجمهورية الإسلامية تمتلك جميع التقنيات العسكرية الحديثة في العالم، مشيرا إلى تطوير هذه التكنولوجيا في جميع الوحدات العسكرية الإيرانية. اعتقلت قوات حرس الثورة الإسلامية شبكة تخريبية مؤلفة من 12 شخصا في محافظة مركز وسط إيران. وذكرت مصادر إعلامية تابعة لحرس الثورة أن أعضاء الشبكة على صلة بدول أجنبية، مشيرة إلى تخطيطهم لتنفيذ عمليات تخريبية بعد الحصول على أسلحة لزعزعة أمن البلاد. وأكدت المصادر أن المخربين كانوا يتلقون تعليماتهم من عملاء مناهضين للثورة الإسلامية في ألمانيا وهولندا، داعيا الشعب الإيراني إلى اليقظة إزاء مؤامرات الأعداء التي تمرر عبر الدعوات إلى الإضراب. أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية مسعود ستايشي اعتقال عدد من الأجانب في أعمال الشغب الأخيرة بتهمة التواطؤ ضد الأمن الداخلي في البلاد. وأشار ستايشي إلى إطلاق سراح بعض المعتقلين الأجانب، لكنه أكد أن ملف الكثير منهم لا يزال قيد التحقيق، كما أشار إلى إطلاق سراح أكثر من 1000 شخص من المتورطين بالاضطرابات الأخيرة. رصدت جمعية الوفاق الوطني البحرينية كبرى التيارات المعارضة في البلاد حوالي 300 انتهاك حقوقي قام بها النظام الحاكم خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين. كما أشارت الجمعية في تقرير لها إلى تسجيل 16 حالة اعتقال من ضمنهم 4 أطفال، فضلا عن رصدها 235 عملية مداهمة في 30 منطقة بالبحرين أبرزها السنابس وجد حفص والدية. قتل 7 أشخاص وأصيب 13 آخرين إثر انفجار وقع بمدينة مزار شريف عاصمة ولاية بلخ شمال أفغانستان. مصادر مسؤولة أفغانية أكدت أن الانفجار ناتج عن عبوة ناسفة استهدفت حافلة للركاب تقل موظفين بإحدى الشركات النفطية بالمدينة، ولم يعرف بعد دوافع هذا الاعتداء في حين لم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن تنفيذه. توغلت صباح اليوم آليات عسكرية إسرائيلية مسافة محدودة في الأراضي الزراعية قرب السياج الأمني في بلدة بيت لاهية شمال قطاع غزة بالتزامن مع إطلاق نار وقنابل غاز صوب الأراضي شرق القطاع. وفي الضفة الغربية اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم عددا من الفلسطينيين في عدة مناطق، كما اقتحمت منازل أسرى محررين. يعقد رئيس البرلمان الليبي عقيل صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري اجتماعا يوم الخميس المقبل في مدينة غدامس غرب البلاد. إلى ذلك أعلنت مصادر إعلامية أن 5 محامين ليبيين قدموا طعنا إلى محكمة الاستئناف بالعاصمة طرابلس لإلغاء الاتفاقية التي وقعتها حكومة لدبيبة وتركيا بشأن التنقيب عن الطاقة في البحر المتوسط. أطلقت كوريا الشمالية قذائف مدفعية في البحر رداً على المناورات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بالذخيرة الحية قرب الحدود بين الكوريتين. قالت وزارة الدفاع الروسية إن عدد قتل الجنود الأوكرانيين بالعمليات العسكرية الروسية خلال نوفمبر تشرين الثاني الماضي تجاوز 8,000 إضافة إلى تدمير عشرات الآليات العسكرية. انتهى الموجز، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 11 من جمادى الأولى عام 1444 هجري قمري، والمصادف 15 من شهر آذر عام 1401 هجري شمسي، والموافق 6 من كانون الأول ديسمبر عام 2022 ميلادي. في 15 من شهر آذر عام 1359 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 6 من كانون الأول ديسمبر عام 1980 ميلادي، استشهد الطيار الإيراني البطل الفريق أحمد كشوري، وذلك على جبهة القتال في الحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية. وقد ولد الشهيد كشوري في إحدى القرى بشمال إيران، وبعد إتمامه للدراسة الجامعية دخل القوة الجوية وتفوق في دورة القوات المحمولة جوا أو المروحيات، فعين طيارا وانتخب قائدا لهذه القوة بمنطقة إيلام غربي البلاد. وفي الفترة التي شن النظام العراقي السابق حربه الظالمة على الجمهورية الإسلامية، ألحق الشهيد كشوري من خلال طلعاته الجوية خسائر فادحة بالقوات العراقية، وقام بتدمير العشرات من دباباتها. وأخيرا، وفي إحدى طلعاته الجوية لملاحقة القوات العراقية الغازية، استشهد الطيار البطل أحمد كشوري لينال مبتغاه الشهادة دفاعا عن حياض البلاد. في 11 من جمادى الأولى عام 597 للهجرة ولد في منطقة طوس بالقرب من نيشابور في شمال شرق إيران الفيلسوف وعالم الرياضيات والنجوم الشهير الخواجة أبو جعفر بن محمد بن محمد بن الحسن المعروف بنصير الدين الطوسي. وقد تتلمذ الطوسي على يد أبيه محمد بن الحسن، ثم درس علوم اللغة والنحو والصرف والرياضيات عند كبار علماء عصره كالعلامة كمال الدين محمد المعروف بالحاسب، ثم درس الحديث والفقه والمنطق والحكمة عند خاله الحكيم والفيلسوف الكبير فاضل بابا أفضل الكاشي. وبعد الهجوم المغولي على منطقته وقيامهم بتدمير الحرث والنسل وإبادة المدن والقرى، فكر الطوسي بإنقاذ الآثار العلمية والكتب القيمة التي كانت بحوزته وفي مكتبات المدن القريبة، فتقرب من هولاكو وابنه وأقنعهم بضرورة الإبقاء على هذه الثروة العلمية. وقام في عام 657 للهجرة بتشييد مرصد فلكي كبير في مدينة مراغة بشمال غرب إيران، وقام أيضا بتشييد مكتبة إلى جانب المرصد تضم أكثر من 4,000 كتاب علمي وأدبي. وقد أجرى الشيخ الطوسي تحقيقات علمية موسعة على حركة النجوم والكواكب في المرصد لمدة 16 عاما. وأخيرا ترك الطوسي مؤلفات في كل أبواب المعرفة في عصره، فله مؤلفات في العلوم الصرفة كالهندسة والجبر والمثلثات والفيزياء، وكتب في المنطق والأخلاق والتربية، وله كتب في العلوم الفلكية كالفلك والتنجيم والاختبارات والأسترلاب، وكتب أساس الاقتباس وتحرير الكلام وشرح إشارات ابن سينا وأوصاف الأشراف والتذكرة. وقد توفي الفيلسوف الكبير الخواجة نصير الدين الطوسي عام 672 للهجرة، ودفن في مدينة الكاظمية شمال بغداد. وأخيرا وفي السادس من كانون الأول ديسمبر عام 1992 ميلادي، دمر الهندوس المتطرفون مسجد بابري في مدينة فيضاباد بولاية أوتار برادش بالهند، وقد بني مسجد بابري عام 1528 للميلاد من قبل مؤسس السلالة التيمورية في شبه القارة الهندية ظهير الدين محمد بابر على مرتفع، وعرف فيما بعد بمسجد بابري. وبعد ثلاثة قرون تقريبا، أي في عام 1855، قام أحد المندسين البريطانيين باسم إتش أو نوبل بتدوين المسجد في كتاب، وادعى متعمدا بأنه بني على أنقاض معبد للهندوس، مما أثار فتنة وخلافات كبرى بين المسلمين والهندوس في شبه القارة الهندية لا تزال مستمرة، ودفع بالهندوس إلى مهاجمة المسجد وتدميره عام 1992، فتسبب باندلاع مواجهات دامية بين الجانبين، وقتل خلالها عدد كبير، واستمرت السجالات والخلافات حتى 30 من أيلول سبتمبر عام 2010، عندما أصدرت محكمة الله أباد حكما بمنح المسلمين ثلث المساحة التي بني عليها المسجد، مانحا الثلثين الباقيين للهندوس. وقد أثار ذلك الحكم الظالم فتنة أخرى بين الهندوس والمسلمين لا تزال تداعياتها باقية حتى اليوم. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. نظم التطبيع والموقف الشعبي محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أما الفقرات التي سنتوقف عندها في هذا اللقاء، البداية مستمعينا الكرام ستكون مع فقرة إصدارات تقدمها الزميلة منار، وفيها تتناول كتاب الطريق إلى الوطن لمؤلفه فايز رشيد. بعد ذلك سنكون مع فقرة الضيف ومحور الحديث نظم التطبيع والموقف الشعبي. سنكون مع الأستاذ عمر عساف، سكرتير اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة. ثم بعد ذلك ننتقل إلى فقرة حديث الدار، وفي هذه الفقرة سنكون مع زميلة شيماء تتناول موضوع تصعيد الاحتلال لخطواته الاستيطانية. البداية مستمعينا الكرام مع فقرة إصدارات والزميلة منار.
إصدارات.
بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الأكارم أهلا بكم. في الطريق إلى الوطن، هذا عنوان كتاب جديد للدكتور فايز رشيد، وينطوي تحت هذا العنوان عنوان آخر بخط أقل بروزا، وهو شذرات من وقائع حياتية. الكاتب وبعنوانه الفرعي تملص من تصنيف كتابه، فلا هو قصص قصيرة كقصص مجموعته وداعا أيها الليلك، ولا هو مقالات سياسية أو تعليمية، ولكنه مزيج من حكايات وقعت أو ممكنة الوقوع فلسطينيا، أعاد صياغتها الكاتب حكائيا متحررا من شروط القصة والمقالة. أعزائنا المستمعين، الكاتب فايز رشيد طبيب مختص بالعلاج الطبيعي والوخز بالإبر الصينية. بيد أنه لم يترك مهنة الطب كما فعل الكاتب الكبير الراحل يوسف إدريس، الذي بعدما اختار الكتابة مهنة اتخذ من عيادته مكتبا يقرأ ويكتب فيه ويلتقي بأصدقائه، ولكن كاتبنا فايز رشيد عندما اختار الكتابة لم يدر ظهره لمهنة الطب، بل كان بين فقرة وفقرة يندفع من وراء الطاولة ليواصل علاج المرضى. حياكم الله أحبتنا الأفاضل. بعض الأبطال في كتاب في الطريق إلى الوطن للكاتب فايز رشيد مضوا شهداء أو ما زالوا يقبعون في سجون الاحتلال، ومنهم شخصيات معروفة كبيرة الحضور في مسيرة النضال الوطني الفلسطيني، كأبي علي مصطفى الأمين العام السابق للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الذي اغتاله الاحتلال، أو كبرت بالحدث الذي وقع لها كالفتى محمد الدرة والفتاة هدى غالية أو عرفت بما اشترحته من بطولات كالمناضلة الكبيرة ليلى خالد التي هي رفيقة وزوجة الكاتب فايز رشيد. أيها الأطائب، الشذرات في كتاب في الطريق إلى الوطن تحكي غالبا حكايات عن شخصيات معروفة، مثل حكاية اغتيال القائد، تسرد عودة الشهيد أبي علي مصطفى، وحكاية الرد هي انتقام الجبهة الشعبية وقتلها للوزير الصهيوني رحب عام زائفي ثأرا لأبي علي، وحكاية الاختطاف هي إعادة لحكاية تسليم أمين عام الجبهة الشعبية أحمد سعدات بعد رحيل أبي علي، وحكاية الحكيم وهي مقتطفات من سيرة الحكيم جورج حبش الذي يسرد كاتبنا رشيد أجزاء من حياته الغنية من طفولته في مدينة اللد إلى رحيل أسرته إلى حيفا وعمل والده في التجارة إلى دراسته، ومن ثم رحيله إلى بيروت لدراسة الطب في الجامعة الأمريكية، وتفتح وعيه على النكبة الفلسطينية وإيمانه بأن التنظيم هو السبيل لتحرير طاقات الأمة. في هذه السيرة المختصرة نتعرف إلى جوانب من سيرته الفكرية، من تأسيس العروة الوثقى أيام الجامعة إلى كتاب الفدائي العربي ردا على النكبة، إلى تتويج المسيرة بتأسيس حركة القوميين العرب التي انتشرت في أقطار عربية كثيرة. أعزائنا الأكرم، كاتبنا فايز رشيد درس في الاتحاد السوفيتي السابق، وهناك تعرف باليهود وتابع أساليب تضليلهم واستدراجهم للهجرة إلى الكيان الصهيوني، وحكايته نادر هي سيرة مدهشة لشاب فلسطيني رياضي يتطور وعيه من تجاربه في السجن ويصقل التعذيب روحه، فيزداد عنادا وابتكارا لأساليب النضال، وربما تكون حكاية نادر سيرة للعقلية الصهيونية المتوحشة وبشاعتها في ابتكار أساليب تعذيب لا تخطر على بال البشر. هذه الحكاية تعيد الاعتبار للمناضل الفلسطيني البسيط وتسلح الفلسطيني الذي يتعرض للتحقيق والتعذيب البدني والنفسي، وتصون روحه من تلك الأساليب والممارسات. أما حكاية هدى فهي حكاية هدى غالية التي قتل العدو الصهيوني عائلتها، والتي ستبقى صرختها وهي تتمرغ على رمل شاطئ غزة في عقل وروح كل فلسطيني وعربي وإنسان رأى المشهد وسمع تلك الصرخة.
مع نهاية فقرة إصدارات نشكر الزميلة منار لتناولها كتاب في الطريق إلى الوطن لمؤلفه فايز رشيد.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار، إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار، إن عشت
في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. محور حديثنا نظم التطبيع والموقف الشعبي. وإلى العناوين. ما دلالات استقبال البحرين والإمارات لرئيس الكيان في ظل ما يقول به الاحتلال في فلسطين؟ ما انعكاسات استقبال عواصم عربية لقادة الكيان على مسار القضية الفلسطينية؟ وماذا عن الموقف الشعبي حيال فتح بعض الرسميات العربية أبوابها لقادة الاحتلال؟ في الوقت الذي يستهدف فيه الاحتلال المقدسات الإسلامية وأبناء شعبنا الفلسطيني، التقى رئيس الكيان إسحاق هيرتزوك رئيس الإمارات محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي والتي وصل إليها قادما من البحرين. وألقى رئيس الكيان الاحتلال كلمة في مؤتمر مناظرة الفضاء الذي يعقد في العاصمة الإماراتية، على أن هيرتزوك أراد من جولته تعويم الكيان وإبداء التمسك باتفاقيات التطبيع، لا سيما بعد رفض العلاقة مع الاحتلال لدى الشعوب العربية والإسلامية خلال مونديال قطر. الزميلة رغدة عبد الحليم والتقرير التالي.
في زيارة رسمية هي الثانية من نوعها خلال عام، وصل رئيس الكيان الإسرائيلي إسحاق هيرتزوغ إلى دولة الإمارات المحطة الثانية في جولة خليجية شملت البحرين أيضا. الزيارة جاءت تلبية لدعوة ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان لحضور مؤتمر مناظرة الفضاء الذي ينعقد لأول مرة في العاصمة الإماراتية. من المنامة إلى أبوظبي تنقل هيرتزوغ بأريحية تامة بعدما التقى كبار الشخصيات في العاصمتين الخليجيتين التي بعثت برسائل اطمئنان إلى الكيان مفادها أن مسار التطبيع سالك ولا عقبات في طريقه. تل أبيب التي لطالما أكدت التزامها باتفاقيات التطبيع تسعى اليوم غالبا إلى التمسك به مجددا بين حلفائها العرب لطمأنتهم مع وصول اليمين المتطرف إلى الحكم مرة أخرى، الذي قد تخشى الدول المطبعة معه عودة مسار التطبيع إلى الوراء. الزيارة في توقيتها ذات دلالات كونها تزامنت مع موجة الرفض التي أبدتها الجماهير العربية في مونديال قطر تجاه كل أشكال العلاقة مع الكيان الإسرائيلي. هيرتزوغ حضر لإعادة تعويم الكيان كما يبدو بعد أن كانت فلسطين الحاضرة الأبرز في كأس العالم، كانت تمسك بقضيتها سيد الموقف لدى الشعوب العربية.
وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نظم التطبيع والموقف الشعبي، نرحب في لقائنا هذا بالأستاذ عمر عساف سكرتير اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة. سيد عمر حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بكم.
الله يسلمك سيد عمر. ما دلالات استقبال كل من البحرين والإمارات لرئيس كيان الاحتلال إسحاق هيرتزوغ في ظل العمليات التي يقوم بها الاحتلال بشكل يومي وممنهج في فلسطين؟
يعني هي نوع من التذلل ونوع من اللا كرامة لدى هذه الكيانات ما زالت تعتقد أن الاحتلال وأن علاقتها بالاحتلال يشكل عامل دعم لهذه الأنظمة وهؤلاء الحكام الذين يتسلطون على رؤوس أو على رقاب شعوبهم. وهو من جانب آخر هو يؤكد عمق هذه العلاقة بأنها ليست طارئة وليست ذلة لسان من هذا الحاكم أو ذلك تحدث عن البحرين والإمارات، ولكن هي نهج، هي قناعة، هي قناعة راسخة بأن مصيرهم يرجو أنهم ربطوه بمصير هذا الكيان الفاشي العنصري الاستيطاني الذي عمليا تنصره الشعوب العربية والشعوب الإسلامية كلها.
طيب يعني في الوقت الذي يسيطر فيه اليمين المتطرف على الحكومة الجديدة في الكيان، استقبلت الإمارات والبحرين رئيس الكيان، ما هذه المفارقة؟
يعني هي مفارقة أن الشعوب تقف سواد وهؤلاء الحكيان يكون سواد آخر، والشعوب العربية كلها حتى حين وقعت بعض حكوماتها اتفاقات بين قوسين سلام أو استسلام وتبادلت السفراء، ظلت يعني هذه الحكومات عاجزة عن أن تدفع الشعب العربي نحو التطبيع. نحن نعرف أن اتفاقية مع مصر منذ 4.5 أشهر وأن اتفاقية مع الأردن منذ 3 أشهر، ولكن نعرف أيضا إلى جانب ذلك أن الشعب العربي في مصر وعن النقابات المصرية وعن كل إجمالي المجتمع الأهلي المصري كله يرفض الاحتلال ويرفض التصفية مع الاحتلال.
نعم.
ونعرف أيضا وأكلمت أن أهلنا في الأردن وشعبنا في الأردن، الشعب الأردني الباسل، عمليا هو يعلن جهارا ونهارا أنه ضد سلوك حكومته باتجاه العلاقة أو التطبيع مع الاحتلال. وبالتالي هؤلاء وفي المغرب أيضا وفي ما سمي باتفاقات أبراهام الشعوب العربية ترفض هذه الاتفاقات، وأنا واثق أنها سترفض كل من يسعى للتطبيع مع الاحتلال.
طيب هناك من يقول بأنه يعني من حق الدول أن تفصل مسارها بناء على مصالحها القومية، مصالحها الوطنية، بناء على يعني ما ترتئيه هي قادة هذه الدول، بالتالي لا يمكن لهذه الدوامة أن تستمر المواجهة مع كيان الاحتلال. ما انعكاسات استقبال عواصم عربية لقادة الكيان على مسار القضية الفلسطينية؟
يعني أولا دعني أقول نحن نتحدث عن مصالح، نتحدث عن مصالح الشعوب ومصالح الدول.
نعم.
وليس مصالح الكيان. وبالتالي مصالح الشعوب العربية ومصالح الدول العربية ككيانات هي ليست في التصفية مع الاحتلال، لأن هذا الاحتلال يريد أن يحول هذه الدول وهذه المناطق يحولها إلى أسواق لقضاء الاحتلال، ويحولها إلى يستنزف وينهب طاقاتها وينهب خيراتها، هكذا هو الاحتلال. وبالتالي إذا تحدث عن المصالح، مصالح الشعوب ومصالح الدول، أنا أظن أن مصالح الدول ومصالح الشعوب تقوم على التمسك بالوحدة يعني القومية والإسلامية تجاه هذا المشروع الصهيوني الذي يستهدف ليس فقط الشعب الفلسطيني ولكن يستهدف كل المنطقة. أما بشأن الشعب الفلسطيني فإن مثل هذا السلوك بالطبع يلحق الضرر ويطعن الشعب الفلسطيني في خاصرته وفي ظهره.
نعم.
من هذه الممارسات. ومعروف أن هناك قرارات حتى لما يسمى بالقمة العربية على بوشها، هذه القرارات تقول بأن بين قوسين السلام وانسحاب إسرائيل ينبغي أن يسبق أي محاولة لأن تصفية. اليوم هؤلاء يحاولون قلب الهرم على رأسه، يبدأون بالتصفية دون سلام ودون أي استرجاع للشعب الفلسطيني لحقوقه، وبالتالي هم يخونون عمليا ليس فقط شعوبهم ولكن يخونون بشكل خاص الشعب الفلسطيني.
طيب، يعني على عكس ما تقوم به بعض الأنظمة، هناك مزاج عام لدى الشعوب برفض التطبيع، وهذا ما تجسد ضمن مونديال قطر مثلا. ألا يجسد الموقف الجماهيري من التطبيع إحراجا لهذه الأنظمة؟
يعني هي أنظمة كارثة، وينبغي أن يشكل إحراجا، وينبغي أن تراجع حساباتها. فكما كان واضحا أن الحاضر الأبرز في مونديال قطر كان القضية الفلسطينية. أمس يسألون أحد المشجعين يقولون بقي من الفرق العربية، فقال بقي فريقان، بقي الفريق المغربي وبقي الفريق الفلسطيني، لأن القضية الفلسطينية ظلت حاضرة على المدرجات وفي الشوارع وعلى البلاد، يعني المساحة القطرية، ليس فقط فلسطينيا وليس فقط عربيا وإسلاميا، ولكن حتى من كثير من شعوب العالم. حين تخرج رئيس وزراء أظن صربيا أو كرواتيا السابقة لتؤكد أنها مع فلسطين ومع الفلسطينيين عمليا، وحين يرفض كل يعني المشاهدون والمتفرجون والزوار العرب يرفضون أن يتعاطوا بأي حال من الأحوال مع أي وسيلة إعلام صهيونية، هذا ينبغي أن يشكل لقمة لهؤلاء المطبعين وأن يعيدوا حساباتهم إذا كانوا حريصين على مصالح شعوبهم. ولكن الإشكالية كما قلت قبل قليل هي أنهم يتطلعون فقط لمناصبهم ومواقعهم، لا يعني مصالح هذه الشعوب.
طيب، هل تعتقدون أن التطبيع سيتعزز في ظل حكومة نتنياهو، أم أن الأنظمة المطبعة ممكن أن تتراجع عن مواقفها على أرضية المواقف الشعبية المناهضة للتطبيع؟
هو مطلوب أن تعيد حساباتها، ولكن لا تنسى أن كثيرا من هؤلاء الحكام عمليا هم فتحوا هذه العلاقات خلال حكم نتنياهو وخلال حكم ترامب.
نعم.
وبالتالي نتنياهو كان يتفاخر بأنه هو الفاتح الذي استطاع أن يفتح هذه العواصم العربية أمام يعني المشاريع وأمام التطبيع مع الاحتلال. يعني ممارسات حكومة نتنياهو وممارسات هؤلاء المستوطنين الذين يقفون على رأس هذه الحكومة، هذه الممارسات ينبغي أن تشكل رادعا.
نعم.
وأعتقد أن هؤلاء الحكام لن يتجهوا مع ضمائر أو لمراجعة وقائع، فقط يتجهون بالضبط كل عملية أفضل والأشياء هي التي تفضل على هؤلاء التراجع عن هذا السلوك. وهذا ما نتوقعه وهذا ما نراهن عليه كشعب فلسطيني وحركة مقاطعة باتجاه أن تفرض الشعوب إرادتها على هؤلاء الحكام.
شكرا لك الأستاذ عمر عساف، سكرتير اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة.
توحدي تجمعي للبقاء للبقاء، وبعمق ووعي عودي لا تودعي للقاء للقاء. فعلاها بالسماء كنت نورا للهدى، كنت نارا للعدا، كنت نورا للهدى، كنت نارا للعدا.
أسد الأمم عزنا الأشم نورنا الأتم أمتي أمتي.
طابت وقتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الأستاذ عمر عساف سكرتير اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة لمشاركته القيمة في هذا اللقاء تحت عنوان نظم التطبيع والموقف الشعبي، وقد تحدث عن دلالات استقبال البحرين والإمارات لرئيس الكيان الصهيوني إسحاق هيرتسوك في ظل ما يقوم به الاحتلال في فلسطين، وانعكاسات استقبال العواصم العربية لقادة الكيان على مسار القضية الفلسطينية، وأيضا الموقف الشعبي حيال فتح بعض الرسميات العربية أبوابها لقادة الاحتلال. الساعة الآن 12:13 مساء بتوقيت القدس المحتلة. ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا فلسطين اليوم. ماذا في تصعيد الاحتلال لخطواته الاستيطانية؟ سؤال ننتقل به إلى الزميلة شيماء وفقرة حديث الدار.
حديث الدار.
يا داري بالنوى لو طال بعدي، بعدي على العهد يا دار بعدي، بربك لا تفتحي البواب بعدي أماني طول ما نحن غياب. أوف 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 أوف
أوف. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام. يحرم الاحتلال أهالي قرية سوسيا جنوب الخليل من زراعة أراضيهم بدعوى قربها من المستوطنات، ما دفع عائلة نواجعة لفلاحة أجزاء من أراضيها القريبة من بيوتهم، وذلك للتغلب على الظروف المعيشية القاسية. ويسيطر الاحتلال على نحو 85% من أراضي الضفة الغربية، ويمنع الأهالي من ممارسة الأنشطة الزراعية بهدف السيطرة على أراضيهم لصالح أنشطة استيطانية. الزميل ربيع الوادية والتقرير التالي.
منذ 10 سنوات يحرم الاحتلال أهالي قرية سوسيا من زراعة أراضيهم، سيما وأنه حول جزءا من الأراضي للمستوطنين. عائلة النواجعة زرعت أرضها وفلاحتها لإيجاد مساحة لرعي مواشيهم. يقول المزارعون إن الاحتلال يمنعهم من أبسط حقوقهم للتغلب على ظروف الحياة القاسية جنوب الخليل.
أول إشي فيش مراعي من الاحتلال، وثاني إشي إشوال الشعير أبو 60 و50 صار اليوم 100 وفوق، يعني صعوبة كثيرة تشتري، يعني بالقطاع مشتري بشوال بشوالين. بس هذا عمليا الحين بدل ما بدي دمدم كل أسبوع أسبوعين شوية حب للغنم، الحين لو ما جبتش حب أو جبت شوال مغطي ناشيتي هذا الإشبي.
ففكروا موضوع البونيكان اللي هي الفكرة اللي موجودة اليوم بيشتغلوا عليها المزارعين في سوسيا، اللي هي بتعطي بروتين للغنم وبتحل المادة الخضراء اللي أصلا الغنم بطلوا يقدروا الناس يسرحوا ويصلوا هاي المناطق من عنف المستوطنين.
يسعى الاحتلال محاربة المزارع الفلسطيني في مصادر رزقه، ما دفع الأخير إلى إيجاد البدائل لتعزيز صموده والحفاظ على مواشيه التي تشكل مصدر رزق وحيد للعائلات في قرية سوسيا، فأوجد آلات بدائية لتوفير النبتة الخضراء للمواشي.
الأداة هاي اللي صادروها من الناس هي الأرض والمراعي للضغط على الناس عشان يرحلوهم، بس يوم لقوا البديل هو بدعم صمودهم، بخلوهم موجودين، بيحموا أراضيهم. الوجود الفلسطيني بيظل موجود في هاي المنطقة، بما أنه الإسرائيليين بيحاولوا أنه يحاربوا ويطردوا الناس، بس مدام في بديل في مقومات الصمود راح تستمر وناس ظلوا موجودين.
رغم أن مساحة المراعي في الضفة الغربية تصل إلى 2 مليون دونم زراعي، لا يجد المزارع الفلسطيني إلا ثلث هذه الأراضي لرعي مواشيه. فالاحتلال يسيطر على 85% من الأراضي بدعوى أنها مساحات مغلقة أو أراض للمستوطنات.
نشكر الزميل ربيع الوادي على هذا التقرير، ونتابع مستمعينا الكرام في حديث الدار، حيث أخطرت قوات الاحتلال بهدم مدرسة خشم الكرم في تجمع البادية ببلدة يطا جنوب الخليل. وقال منسق لجان الحماية والصمود في مسافر يطا وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور إن قوات الاحتلال داهمت تجمع البادية شرق بلدة يطا وأخطرت بهدم المدرسة خلال 96 ساعة. وأوضح العمور أن المدرسة الأساسية المختلطة تضم 5 غرف وتوابعها الصحية. الزميلة ماجدة مشلاوي والتقرير التالي.
ربما يكون هذا الفصل الأخير لهؤلاء الطلاب الفلسطينيين، فخلال 96 ساعة ستتحول مدرسة خشم الكرم في مسافر يطا بالخليل لركام إذا لم تؤجل سلطات الاحتلال عملية الهدم. ويأتي ذلك بعد أقل من أسبوع على هدم الاحتلال مدرسة صفاي في المسافر.
طبعا في هذه الفترة دخل على الصفوف على الطلاب، قام بإرهاب الطلاب وإزعاج المعلمين وتعطيل العملية التدريسية.
المدرسة الأساسية الوحيدة في التجمع البدوي تم بناؤها في شهر أيلول سبتمبر لتخدم الصفوف الابتدائية داخل التجمع، بعد أن كان الطلاب يقطعون كيلومترات للوصول إلى مدارس التجمعات والقرى المجاورة.
كان الطلاب يعانون جدا في الذهاب إلى المدارس لبعد المسافة، وجود حيوانات ضالة في الطريق طبعا شاف المنطقة، الشتاء المطر كان معاناة. يعني سعادة الطلاب بهذه المدرسة كونها قريبة منهم كثيرا لا توصف.
يخشى الاحتلال من المنهج الفلسطيني ودوره المهم في بلورة وعي الطلاب، فيستهدف بشكل ممنهج المدارس الفلسطينية بالاعتداءات المتكررة على كادرها التعليمي أو الإخطار بالهدم.
يسعى إلى تجهيل الطلاب الفلسطينيين، يسعى إلى محاربة المناهج الفلسطينية. إحنا وارد جدا أنهم ما بدهم المناهج الفلسطينية، ونشاهد المضايقات في مدن في مدارس مدينة القدس.
عدم وجود مدرسة في هذا الحي يعني حرمان العديد من الطلبة، وذلك بسبب التسرب وبسبب صعوبة الطريق وعدم أمانها.
سعي الاحتلال الحثيث لعرقلة حياة الفلسطينيين يقابله تحركات من الأهالي لصده.
هناك تحرك واسع ما بين وزارة التربية والتعليم ومديرية التربية والتعليم، بالإضافة إلى المؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات الدولية، بالعمل على منع إسرائيل من الإقدام على أن تقوم بهدم هذه المدرسة.
ولأن المدرسة تلعب دورا أساسيا في بناء الوعي الثقافي للجيل الناشئ، يرى الاحتلال في المدارس الفلسطينية أيديولوجيا تهدد أمنه الهش.
نشكر الزميلة ماجدة مشلاوي على هذا التقرير، ونتابع مستمعينا الكرام في حديث الدار، حيث يتعمد الاحتلال ضخ المياه العادمة بالأدوية والأراضي في مناطق الأغوار الوسطى والتي تترك آثارا مدمرة للبيئة. الزميلة جنان نزال والتقرير التالي.
في محاولة لتدمير البيئة بكافة عناصرها، يتعمد الاحتلال ضخ المياه العادمة في مجاري الأودية والأراضي الزراعية ليلحق أضرارا مدمرة وخطيرة فيها، من زيادة ملوحة التربة وتدهور التنوع الحيوي والآثار البيئية الضارة، عدا عن الروائح الكريهة خصوصا في منطقة الأغوار الوسطى في محافظة أريحة والأغوار.
في محافظة أريحة والأغوار نعاني بشكل كبير من المياه العادمة التي تتركز تجمعاتها قريب من البحر الميت بقريب من مزارعنا، كذلك في قرية العوجة شمال جنوب وشمال قرية العوجة هناك تجمعات وبرك ترسيب للمياه العادمة. هذه البرك تتسبب في تلوث من حيث الروائح الكريهة التي تتم تكون موجودة في المنطقة، كذلك وجود بعض الآفات الزراعية، الآفات اللي هي مثل الفئران والآفات والقوارض، وكذلك بعض أصناف الطيور التي تتراكم فيها.
علاوة على ذلك، فالمياه العادمة التي يضخها الاحتلال تترك خلفها آثار مدمرة على صحة المواطنين، لا سيما وأنها غير معالجة، ما يهيئ الفرصة لخلق بيئة لانتشار الأوبئة والأمراض والسموم، علاوة على تلوث التربة والمياه السطحية والجوفية وتسمم النباتات والحيوانات.
هذه ليست المرة الأولى التي تقوم بها إسرائيل أو في هذه المناطق، منطقة ريحة والأغوار وفي الوديان. إسرائيل قامت بالعديد من الأعمال، ومن ضمنها موضوع ضخ المجاري والمياه العادمة غير مكررة، والتي تلوث البيئة وتلوث حياة السكان الفلسطينيين القاطنين في تلك المنطقة المهمة جدا والاستراتيجية بالنسبة للفلسطينيين.
وبلغت كمية المياه العادمة التي تضخ المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية حوالي 40 مليون متر مكعب سنويا.
ضخ الاحتلال للمياه العادمة في مجرى الأودية من شأنها أن يخلق آثارا مدمرة وآثارا خطيرة على البيئة، ويساعد في تناقل الجراثيم والأمراض.
نشكر الزميلة جنان نزال على هذا التقرير. ونتابع مستمعينا الكرام في حديث الدار، حيث جرفت سلطات الاحتلال أراضي عزبة آدم واقتلعت أشجار الزيتون، وذلك لتوسعة المستوطنات المحيطة بها وربط المستوطنات الصناعية ببعضها البعض. الزميلة أميرة مصلح والتقرير التالي.
عزبة آدم، والتي تعتبر أصغر تجمع سكاني في محافظة سلفيت، حيث تبلغ مساحة أراضيها 150 دنما تقريبا، تعاني اليوم من تجريف قوات الاحتلال لأراضيها وتقطيع الأشجار بهدف التوسعات الاستيطانية.
الآن هاي الآليات تعمل في هذا المشروع، البواجر والمواسير وكل الآليات التي تعمل في هذا المشروع، وهي تحفر في هذا الخط على طول الأرض كاملة مسافة أكثر من كيلو ونص أو أكثر، مما أدى إلى اقتلاع الزيتون سابقا ولاحقا.
تعتبر العزبة مطمعا لسلطات الاحتلال كونها محاطة بالمستوطنات، وتحديدا مستوطنات بركان الصناعية وبركان السكانية وبروخين، لذلك فأطماع الاحتلال تصب في الاستيلاء على أكبر قدر ممكن من أراضي العزبة
ومن كل الثمرات فيها. ولكن جاءنا الاحتلال الإسرائيلي بمشروع خط مياه في داخل في الأرض كاملة عندي على طول أكثر من كيلو ونص متر، على عرض حوالي 25 أو 30 متر.
رغم كل محاولات المحتل التي تنتهك الأرض والشجر والإنسان في عزبة آدم، إلا أنك ستجد المكان يشع بروح الصمود والتحدي التي تواجه كل غطرسات المحتل وظلمه. تلة مرتفعة صغيرة بمساحتها وعدد سكانها، ولكنها كبيرة بمآسيها وانتهاكات المحتل لها، وذلك بهدف نزع الوجود الفلسطيني عن أراضيها بهدف التوسعات الاستيطانية.
مع نهاية تقرير زميلة أميرة مصلح، نأتي وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام فقرة حديث الدار. هذه عودة إلى الاستوديو.
مع نهاية فقرة حديث الدار نشكر الزملاء شيماء كريم، ربيع الوادية، ماجدي مشلاوي، وجنان نزال أميرة مصلح، والزميل حسن نمر معد الفقرة.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
وبهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، في أمان الله.
أشرد في مناف الأرض، أجلد في الزنازين، لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصمات، لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصمات، أسير على جراحاتي وتنهشني عذاباتي، وكل جريمتي أني فلسطيني فلسطيني. لأن القدس لي دار وأسوار وآثار، أحب القدس إن الحب لي ثار وإصرار، لأن القدس لي دار وأسوار وآثار، أحب القدس إن الحب لي ثار وإصرار، وصوت حبيبتي في الأسر للأحرار أعصار، يردد أرجع مجدا على ساحات حفريني. وباسم الله والدين سأهتف في الميادين، فلا الأهوال تفنيني ولا الأيام تنسيني، وباسم الله والدين سأهتف في الميادين، فلا الأهوال تفنيني ولا الأيام تنسيني، هوى أرضي التي تزدان بالزيتون والتين، فأول قبلة للناس قد كانت فلسطين. لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني،
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني،
لأني ما رفعت سوى لواء الحق والدين، أشرد في مناف الأرض، أجلد في الزنازين، أني ما خفضت الرأس في ريح